والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن في المسألة السابقة: إذا شك في أن الذي ينظر إليها عورة إنسان أو لا، لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه. هذا واضح لإصالة البراءة لعدم كونه أصل موضوعي أو أصل حكمي، فلا حرمة في هذا، وقد تقدم الكلام. وكذا إن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز، فالأحوط ترك النظر لما قلنا لإصالة عدم التمييز، يكفي هذا الأصل الموضوعي في نفي الحرمة. ولكن ذكرنا من أنه احتمال أن يكون معلقا حرمة النظر على العورة إلا أن يثبت كونه غير مميز، نحرز بكونه غير مميز، فحرمة النظر معلق على العورة إلا إذا أثبتنا أنها عورة صبي غير مميز، ومع عدم إثبات ذلك فالحرمة محكمة. فهذا هم أيضا الاحتياط وجهه ما ذكرنا. وكان هذا ما تقدم الكلام فيه. وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية، فلا بد من إثباته. في هذه السورة لو شك هناك عورة مكشوفة، شك في أن هذا العورة من زوجته أو مملوكته أو أنها من أجنبية، حينئذ حكم السيد رحمه الله بأنه لا يجوز النظر إليها ويحرم كشفها حينئذ، لأن النظر هو معلق على عنوان وجودي وهو الزوجية والمملوكية، وإذا شككنا في هذا إصالة عدم الزوجية وإصالة عدم المملوكية جارية، فيحرم النظر حينئذ. تمسكوا بهذه قاعدة، جعلوها قاعدة: كل حكم إذا كان معلقا على أمر وجودي فلا بد من إحرازه، فلو شككنا فيه إصالة العدم يجري حينئذ. أمر وجودي مسبوق بالعدم لم نحرزه، إصالة العدم يجري حينئذ. هنا الزوجية المملوكية عنوانان وجوديان مسبوقتان بالعدم، نشك في تحققهما، إصالة عدم الزوجية جارية، إصالة عدم المملوكية جارية. هذه هي القاعدة، فيجوز النظر حينئذ لانتباع موضوع الحكم حرمتي. هذا هو لا يجوز النظر لأنها يثبت أنها أجنبية حينئذ، فلا يجوز النظر. هذا ما ذكروه. لكن كلامنا لهذه المسألة فروع تقدم بعضها وسيأتي إن شاء الله، أن الحكم إذا تعلق بأمر وعنوان وجودي لا بد من إحرازه، لو شككنا فيه فالأصل عدمه حينئذ كما هو الشأن في كل عنوان وجودي. هذه قاعدة جعلوها بمنزلة القاعدة. لكن إثبات كون هذه قاعدة عقلية أو شرعية مشكل، ما لم يقم دليل على اعتبار هذه القاعدة فنتمسك بالدليل، وأما إذا لم يقم دليل عليها لا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة، إذ هذه القاعدة هي تحتاج إلى دليل، كيف يمكن أن نتمسك بها لإثبات حكم حينئذ؟ هذا هو الإشكال، سيأتي مفصلا. في المقام يمكن أن نقول بأن النظر إلى عورة الغير من أهم مصائد الشيطان، ومن أهم ما يوقع الإنسان في إثارة الشهوة والفتنة حينئذ، فالشارع الأقدس جعل هذا سببا للحرمة، أي النظر إلى العورة لأهمية هذا النظر في إثارة الشهوة، وكونه من مصائد الشيطان جعل هذا حراما إلا إذا أثبتنا كونه زوجة أو كونها مملوكة، فحينئذ الحكم معلق على العورة وعدم جواز النظر إلى العورة، وهذه عورة ولا إشكال في كونها عورة، لكن يشك في أنها من مملوكته أو زوجته أو أجنبية، فعناذ لأنه الحكم معلق على العورة لا بد من إثبات كون هذا العورة من زوجته أو من مملوكته، فإذا لم يثبت ذلك فالحكم يدل على حرمة النظر. هذه القاعدة ما نحتاج إليها. مضافا إلى أنه هنا أصل موضوعي في البين، وهو إصالة عدم الزوجية، إصالة عدم المملوكية، فالأصل موضوعي هنا يدل على الحرمة مضافا إلى الدليل، فإن الدليل يدل على أن العورة يحرم النظر إليها إلا إذا أحرجنا كونه هذه عورة الزوجية أو مملوكة أو مما يجوز النظر إليها كعورة صبي غير مميز، هذا هو الحكم حينئذ، فلا نحتاج إلى هذه القاعدة، ويختلف الدليل بحسب الموارد كما سيأتي بيانه. هذا بالنسبة إلى هذا الحكم. ثم ذكر فرع آخر، وهو أنه ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر، وإن كان الأحوط الترك حينئذ. ولا إشكال في أنه يجوز النظر لإصالة البراءة، نشك في حرمة النظر لأنه لم يثبت كونها عورة، احتمال أن يكون عضوا من أعضاء هذا الإنسان، فحينئذ إصالة البراءة عن هذا الحكم يجري مضافا إلى الأصل الموضوعي، والاحتياط أنه معلق على العورة، فحينئذ كما ذكرنا سابقا أن حرمة النظر معلق على العورة إلا إذا ثبت كونه غير عورة، احتمال أنه موجود عورة كافي هذا الأمر، فلذلك جاء قال بالاحتياط. هذه هي المسألة بفروعها الأربعة. ثم قال بأنه لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى لأنها عورة قطعا، وعلى كل حال قبل دبر الأنثى عورة على كل حال، فلا يجوز للرجل النظر إلى دبر الأنثى، ولا يجوز للمرأة وللأنثى أن تنظر إلى دبر الخنثى لأنه عورة قطعا وعلى كل حال. هذا بالنسبة إلى الدبر. وأما القبل فإن هناك خلاف البحث فيه يقتضي الكلام في جهات. الجهة الأولى في أن هذا الخنثى هل هي طبيعة ثالثة اجتمع فيها آلة الرجل وآلة الأنثى، أم أنها نفس طبيعة واحدة وفيها آلتان، عندها آلتان؟ هذا هو الكلام. إذا قلنا بأنها طبيعة ثالثة يحرم النظر إلى قبلها سواء القضيب أو الأحليل أو البضع، لا يجوز النظر إليها لأنهما آلتان اجتمعتا في هذه الطبيعة، فطبيعة ثالثة أن هذه الطبيعة فيها آلتان، آلة الرجل وآلة الأنثى، فلا يجوز للغير النظر إلى أحليلها ولا النظر إلى بضعها، فحينئذ يحرم على كل حال آلتان اجتمعتا في هذه الطبيعة الثالثة. وأما إذا قلنا بأنها ليست طبيعة ثالثة فهي إما رجل وإما أنثى حينئذ، لكن هناك آلتان في هذا، ولا نعلم بأن هذه الآلة آلة الرجل هي الأصلية أم آلة الأنثى هي الحقيقية فيها، فحينئذ فيجوز يأتي تفصيل الحكم فيه. أما أنه نجعلها طبيعة ثالثة خلاف ظواهر الأدلة والنصوص، بل النصوص الخاصة، الآيات القرآنية تفصل الإنسان بين قسمين ليس أكثر، نوعين، الرجل والمرأة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وإناثا ويهب لمن يشاء من، وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وكذلك في سائر الآيات التي تفصل بين هذين رجل وامرأة، فليست هي طبيعة ثالثة. والروايات التي وردت في كيفية استكشاف حال الخنثى فلو كانت هناك طبيعة ثانية لما اقتضى أن نستكشف حالها حينئذ، فهناك لابد من استكشاف حالها بالطرق المعروفة، فحينئذ إما مرأة وإما رجل، فليست هي طبيعة ثالثة بمقتضى هذه الآية. وعلى فرض جعلها طبيعة ثالثة، فما ذكروه من أنه هنا يحرم النظر إلى الإحليل والنظر إلى البضع لأنهما آلتان، فإذا كانت طبيعة ثالثة لما لا نجعلها من قبيل خرجت عن طبيعة الرجولية، خرجت عن طبيعة الأنوثية؟ من قال بأن الإطلاق يشملها حينئذ؟ هذه الإطلاقات التي وردت إلينا من قال بأنها تشملها حينئذ؟ فلا بد من إثبات حرمة النظر إلى عورتيها أي الإحليل والذكر، من إثبات أن العرف يرى بأن العورة لا يجوز النظر إليها. إذا أثبتنا هذا يحرم، وأما إذا جعلناها لأنها طبيعة ثالثة اجتمعت آلة الأنوثية وآلة الذكورة فيها كلتاهما آلتان فيحرم النظر إليهما، لما لا نقول احتمال أنها طبيعة ثالثة؟ هذه الآلة ليست آلة الرجل ولا آلة الأنثى حينئذ، احتمال. وسيأتي في كتاب الإرث تفصيل الكلام هذا. فحينئذ على فرض أنها طبيعة ثالثة الإشكال موجود، ولكن العرف يرى بأن الأدلة موضوعها العورة مطلقة، إلا إذا أحرزنا كون هذه العورة من حلال كزوجة مملوكة إحليل غير ذلك، إذا لم يثبت يحرم النظر. هذا هو الفهم العرفي. أما إذا لم نجعلها طبيعة ثالثة، فهذه الخنثى هي اجتمع فيها آلة الذكورة والأنوثة، فحينئذ الجهة الثانية في النظر إلى إحليلها وبضعها. فإن كان هناك النظر إلى كليهما فلا إشكال في الحرمة، إن كان الناظر ينظر إلى كلتا العورتين الإحليل والبضع فلا إشكال في الحرمة للعلم التفصيلي بالحرمة، فإما واقعا هذه ذكورة وإما واقعا أنوثة هو قد ينظر إلى كلتا الآلتين فلا إشكال في الحرمة حينئذ، سواء كان الناظر محرما أم كان أجنبيا. إذا كان ينظر إلى كلتا الآلتين فلا إشكال في الحرمة للعلم التفصيلي. وأخرى يكون الناظر أجنبيا ينظر إلى ما يماثل عورته، فحينئذ رجل ينظر إلى إحليل الخنثى، امرأة تنظر إلى بضع الخنثى حينئذ يماثل عورته لأنه مخالف لعورته، أيضا لا إشكال في الحرمة حينئذ. فإنه إذا كان هذه الآلة بالنسبة إلى الرجل الذي ينظر إلى إحليل الخنثى، فإن كان هذه الخنثى هذه عورة هي العورة الواقعية فقد نظر إلى عورة الغير حرام حينئذ، وإن لم تكن عورة واقعية بل كانت أنثى في الواقع فقد نظر إلى جسد المرأة الأجنبية حينئذ فحرام على كل حال. يعلم تفصيلا بحرمة النظر إما لكونه عورة واقعا مماثل له رجل هذا وهذا رجل وعورته هذا، وإما أنه لم تكن هذه عورة له هي أنثى في الواقع فقد نظر إلى بدن الأجنبية والنظر إلى بدن الأجنبية حرام حينئذ فيحرم من هذه الناحية. كذلك بالنسبة إلى المرأة، فلو نظرت إلى بضع الأنثى وهي مماثل حينئذ فإما أن تكون هذه الخنثى هي واقعا أنثى وهذه قد نظرت إلى عورة مماثل حينئذ حرام، وإما أن تكون هي رجل في الواقع وليست هذه البضع هو آلتها الحقيقية فقد نظرت إلى جسد الأجنبي وجسد الأجنبي حرام أن ينظر إليها المرأة حينئذ، فلا إشكال في الحرمة من هذه الناحية. ولعل الناظر السيد الماتن ذكر في كلامه لأنها عورة على كل حال من هذه الناحية، أي عورة إذا كانت واقعية ولا
إذا كانت ليست عورة واقعية لكنها جسد أجنبي يحرم النظر، عورة أيضا. هذا هو الصورة الثالثة، ما إذا كان النظر إلى عورة مخالف للناظر، عورة مخالف، الناظر رجل ينظر إلى بضع الخنثى، الناظر امرأة تنظر إلى أحليل الخنثى، لا علم تفصيلية في البين، إذا احتمال أن هذا هو لم يكن عورة واقعا فلا حرمة حينئذ، أنها جسد أجنبي يحرم من هذه الناحية فلا حرمة بالنسبة إلى النظر إلى العورة لاحتمال أنها لم تكن عورة واقعا، آلة زائدة هذه، فنظر إليها حينئذ. فيكون الناظر إذا كان مماثلا قد نظر إلى آلة زائدة، ولا حرمة بالنسبة إلى جسد الرجل إلى الرجل حينئذ. وكذا المرأة إذا نظرت إلى إحليل هذا الرجل فإن هذه الخنثى، فإن المرأة احتمال أن هذا الإحليل لم تكن آلة في الواقع وهو عضو زائد، والنظر إلى العضو الزائد لا، واحتمال أنها امرأة ونظرت إلى المماثل فلا حرمة تفصيلا في البين، ولم يكن العلم الإجمالي هنا منجزا، بينما في الصورة الأولى أو الثانية كان العلم الإجمالي منجزا. ولأجل ذلك يحكم بالبراءة عن حرمة النظر إذا نظر إلى ما يخالف عورة المماثلين، هذا كله من هذه الجهة. الجهة الثالثة أنه لو كان للإنسان الرجل قضيبان أو كان للمرأة بضعان يحرم النظر إلى كليهما أو لا يحرم، فلو نظر إلى كليهما لا إشكال في الحرمة، ولو نظر إلى أحد الإحليلين لا دليل على الحرمة إلا إذا أثبتنا من الأدلة بأنه النظر إلى العورة مطلقة حرام، إلا إذا أثبتنا بأنه أو لم تكن عورة أو عولة محللة، فحينئذ لم تكن عورة حقيقية، والعورة الحقيقية لا يجوز إذا لم تكن لا يحرم النظر إليها. كذلك بالنسبة إلى المرأة لو نظرت إلى البضعين فلا ريب ولا إشكال في الحرمة، لا العلم التفصيلي بالحرام، ولكن لو نظرت إلى أحد البضعين من قال بالحرمة لاحتمال أن هذا عضو زائد وليس عضوا حقيقيا، إلا إذا أثبتنا أن الحكم معلق على العورة حينئذ مطلقة فيحرم النظر إليها. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة.